الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في استعراض الوجوه لإثبات حجية الظهور، وقلنا الدليل المهم على ذلك هو السيرة، ولكن قد يضاف إلى ذلك وجوه أخرى. الوجه الثاني الذي ذكرناه هو التمسك بحديث الثقلين أو الثقلين. الوجه الثالث الذي أشرنا إليه هو أن القرآن الكريم كتاب هداية للناس، ولازم كون كتاب هداية أن تكون ظواهره حجة، وهكذا كلمات أهل البيت فهي هداية للناس، ولازم كون هداية أن تكون جيد. هذا كان الوجه الثالث. الوجه الرابع بحثنا من الآن إن شاء الله تعالى إن أهل البيت عليهم السلام قد تمسكوا بالظواهر في كثير من الموارد، على ما يظهر من خلال تتبع الروايات. وهذا بنفسه دليل على حجية الظواهر، وإلا فكيف تمسكوا بها؟ وفيه إنما أفيد من تمسكهم وإن بالظواهر وإن كان أمرا وجيها، ولكن لعل ذلك من جهتي جزمهم بأن المقصود هو ذلك، ولأجل جزمهم بكون المقصود هو ذلك تمسكوا بالظواهر. بينما محل كلامنا ما إذا لم نجزم بما هو المقصود من خلال الظواهر، فما يراد إثبات حجيته يغاير المورد المذكور. نعم، لو فرض أن أهل البيت عليهم السلام لم يكونوا يجزمون بالمقصود، ومع ذلك تمسكوا بالظواهر، كان الاستدلال المذكور وجيها. ولكن ذلك باطل كما هو واضح. الوجه الخامس، أحسنت، هو ظاهر بنظرنا، أما شنو الأئمة صلوات الله عليه كل آية اللي يتمسكون بها، يا هل ترى يحتملون أن مراد الله فرد شيء آخر غير هذا؟ لا 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 لا، شلون هيك تقول؟ بل حتما هم شنو مقصود الله هذا، فهم شنو جازمين شنو بهذا الشيء فتمسكوا به، فهو ظاهر بالنسبة شنو لنا، أما بالنسبة إليهم فليس ب... هذا بالسيرة، هذا تمسك بالسيرة، هذا تمسك بالسيرة، هو الذي قلنا سابقا، هذا تمسك بالسيرة، هذا الذي قلنا. أي بلي، معكم إن شاء الله. الوجه الخامس، إنه لولا حجية الظواهر يلزم اختلال نظام التفهيم والتفهم، وبالتالي يلزم الهرج والمرج من هذه الزاوية. فكل إنسان إذا أراد أن يتحدث لا بد وأن ينتخب خصوص ما هو صريح، ويبقى على الطرف الثاني السامع أن يسأله عن مقصوده، عن مقصود المتكلم إذا لم يكن صريحا، وهذا ما يستلزم الإرباك من هذه الناحية. فيلزم الجزم آنذاك بحجية الظواهر، وفيه إنما ذكر وجيه لو أريد نفي حجية الظواهر بشكل مطلق، بأن يدعى إن الكلام العادي بين الناس لا يكون ظاهره حجة، فإنه آنذاك يلزم ما ذكر، وأما إذا أريد أن يدعى أن خصوص الكتاب الكريم لا تكون ظواهره حجة، بل إذا أريد التمسك به فلا بد من ضم تفسير أهل البيت عليهم السلام. فلا يلزم محذور آنذاك، ومن خلال هذا كله اتضح أن الدليل المهم على حجية الظواهر هو السيرة، المؤيدة بالروايات الدالة على إرجاع الشروط في باب المعاملات. والأخبار التي يرويها الرواة إلى الكتاب الكريم وعرضها عليه، فما وافق الكتاب والسنة كان شرطا صحيحا وكان الخبر آنذاك مقبولا. وأما إذا خالف فلا يكون كذلك. وهذا لا يتم إلا بناء على حجية ظواهر الكتاب الكريم والسنة الشريفة. وإلا لم يجوز لي عرض الشرط والخبر عليهما والتعرف على كونهما مخالفين أو موافقين. و لا بد وأن يضم إلى ذلك مقدمة، لأجل أن يتم ما ذكر. وهي أن المقصود في الأدلة المذكورة الدالة على العرض ليس هو العرض على خصوصي شنو ما كان صريحا، فإنه جزما ليس بمقصود لندرة الصريح. أما إذا لم نجزم بذلك واحتملنا ما ذكر أي العرض على خصوص الصريح، فنحتاج آنذاك إلى ضم الإطلاق. ونقول مقتضى الإطلاق في أخبار العرض هو لزوم العرض حتى على الظاهر، إذ لم تقيد بالعرض على خصوص الصريح. وآنذاك يعود الإشكال، حيث إن التمسك بالإطلاق تمسك بالظهور، والمفروض الآن عدم حجيته، فلذلك نحتاج إلى دعوى الجزم بكون المقصود هو العرض على ما يشمل الظاهر، ولأجل ذلك جعلنا ما ذكر مؤيدا. ولم نجعله دليلا. كيف ما كان قاعد شنو توافقوني بعد بالتالي انه اكو احتمال شنو فيكون نتمسك بالاطلاق حينئذ، انه ليس هذا المقصود تمسكا بالاطلاق. يعني هم قالوا نروحوا للكتاب شوفوا عرضوا على الكتاب وشوف شنو شلون، فنتمسك بالاطلاق ما قال الامام، فيجي المحذور حينئذ فيكون نجزم بانه ليس هذا المقصود. زين، ثم إنه باتضاح حجية الظواهر نشير إلى بعض لأجل السيرة، ثم إنه بعد اتضاح حجية الظواهر لأجل السيرة نشير إلى بعض النكات المرتبطة بالموضوع المذكور. الأولى إن السيرة المدعات على العمل بالظواهر حيث إنها سيرة عقلائية فتحتاج إلى إثبات الإمضاء، وربما يدعى أن الردع متحقق ومعه فلا يمكن استكشاف الإمضاء، والراجح هو الآيات الناهية عن العمل بالظن. فإن العمل بما يقتضيه الظهور مصداق للعمل بالظن، إذ الظهور لا يعطي اليقين بل الظن. وقد اختلف الأعلام في كيفية الإجابة، عن هذا الإشكال، وهو إشكال سيال يرد على جميع الإمارات التي يراد الاستدلال على حجيتها بالسيرة. ولعل أخسر وأمتن جواب أن يدعى. أحسنت بارك الله بكم. أن يدعى، جيد، هو هذا الذي نقوله، أن يدعى إن قوة الردع لا بد وأن تتناسب مع قوة المردوع، فإذا كان المردوع أمرا مستحكما بحسب الطبيعة العقلائية فالردع لا بد وأن يكون قويا، بتلك الدرجة لا أن يردع عن مثل الظواهر، التي لولا حجيتها مو التي لو التي ارتكزت حجيتها في طبيعة العقلاء وكان نظامهم قائما عليها. هاي خليه بين شريطين، بمثل قوله تعالى إن الظن لا يغني عن الحق شيئا، التي هي آية عامة، بل ينبغي أن يرد نص خاص بالمورد المذكور. ويقال لا تتمسكوا بالظواهر، وهذه قضية مهمة يمكن تسريتها إلى جميع المجالات التي جرت عليها السيرة العقلائية بشكل مستحكم. الثانية، النقطة الثانية، قد يشكل على الاستدلال بالسيرة العقلائية بأن العقلاء وإن جرت سيرتهم على التمسك بالظواهر ولكن في حق الإنسان المتعارف الذي لو كان كلامه خاصا واقعا يذكر معه المخصص بشكل متصل، أما إذا كان ذلك الإنسان له طريقة خاصة بأن يذكر العام ويؤخر مخصصه أو يذكر المطلق ويؤخر مقيده، فلا يمكن التمسك لحجية ظاهر مثل هذا الإنسان بالسيرة. إذ معقد السيرة هو الإنسان المتعارف دون ما كانت له طريقة خاصة بالشكل المذكور، ويكفينا الشك في انعقاد السيرة على العمل بظهور كلام مثل الإنسان المذكور. لنفي الحجية ولا نحتاج إلى دعوى الجزم، بعدم انعقادها على الحجية في مثله. هكذا قد يشكل والجواب إن المتعارف بين الناس وإن كان ما ذكر أي أنهم يذكرون المخصص مع العام والمقيد مع المطلق ولا يفصلون بينهما، والعقلاء يعملون بالظاهر في هذا المجال، ولكن من المحتمل أنهم يطبقون هذه السيرة على كلام الشارع أيضا، فلو لم يكن يرضى بتطبيقي تلك السيرة على كلامه فيلزم من باب الحذر المسبق الردع المسبق عنها، ويقول لا تطبقوا سيرتكم تلك غفلة أو تغافلا، على كلامي، وسكوته عن ذلك يكشف عن رضاه بتطبيق تلك السيرة على كلامه. أي نقطة ثانية، انتهت النقطة الثالثة إلى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى بعض النكات أو الملاحظات المرتبطة بحجية الظهور. بينا نكتتين أو ملاحظتين، بحثنا الجديد يشرع من الآن حول النكتة الثالثة. قد يشكل على التمسك بحجية السيرة، قد يشكل على التمسك بالسيرة لإثبات حجية الظهور، لأن السيرة لها مجالان، مجال الأغراض الشخصية ومجال الأغراض المولوية. والمقصود من مجال الأغراض الشخصية تمسك الإنسان بالظهور في قضاياه الخاصة، بقطع النظر عن مسألة التنجيز والتحذير والأمر والنهي والمولوية والعبودية. ففي أحاديثنا الشخصية مع الآخرين نتمسك بالظهور، وهذا تمسك في مجال الأغراض الشخصية. والمقصود من الثاني من مجال والمقصود من مجال الأغراض عبر عن أغراض شنو؟ مولوية. تمسك الولد بظاهر كلام والده حينما يأمره بشيء، ويرى التنجيز أو التعذير من خلال ظاهر كلام الوالد. عليكم السلام ورحمة الله. فإذا تكلم الوالد بما يظهر منه وجوب شيء على الولد، فالعقلاء يرون التنجيز على الولد بسبب ذلك الظهور. إذن السيرة على التمسك بالظهور لها مجالان، ونحن حينما تمسكنا سابقا بالسيرة لإثبات حجية الظهور، فما هو المقصود؟ ما هو المقصود من السيرة؟ فهل المقصود منها السيرة في المجال الأول، أو في المجال الثاني؟ فإن كان المقصود هو الأول فجوابه واضح، حيث يقال إن السيرة وإن جرت بين العقلاء على التمسك بالظهور في قضاياهم الشخصية، ولكن سكوت الشارع عن ذلك لا يدل على الإمضاء، إذ السيرة المذكورة سيرة بين الناس في قضاياهم الشخصية، وذلك لا يرتبط بالشارع. حتى يكون سكوته دالا على إمضاء تطبيق تلك السيرة في المجال الشرعي. وإن كان المقصود هو الثاني، وإن كان المقصود هو الثاني، فمن الواضح أن العقلاء حينما يرون الظهور منجزا فهم يجعلون ذلك في حق أنفسهم، فلي الحق في أن أتبانى معك ومع إنسان ثالث وآخرين على أن يكون الظهور حجة ومنجزا فيما بيننا. أما أن نتبانى على جعله حجة بلحاظ الآخرين الذين لم يدخلوا في القرار والاتفاق فلا وجه له، بل ولا يقدم عليه عاقل. فإنه ليس من حق العاقل إلا جعل الشيء منجزا في حق نفسه، وأما جعله منجزا في حق الآخرين فليس له سلطة عليه. ومعه فلا يكون سكوت الشارع عن هذه السيرة كاشفا عن الإمضاء لأنها سيرة تختص بهم، ويريدون تطبيقها بلحاظ أحكامهم الخاصة بهم. من دون تسرية إلى أحكام الشارع، لكي يحتاج الشارع إلى الردع عنها لو لم تكن مرضية له في الأحكام الشرعية. والنتيجة من كل هذا، هاي اللي نريد نقولها، إن انعقاد سيرة العقلاء على العمل بالظهور أمر مسلم، ولكن سكوت الشارع عنها لا يدل على إمضائها وقبولها في المجال الشرعي. وهذا ما تقدمت الإشارة إليه في بحثنا عن السيرة، ونكرر نفس الجواب الذي أشرنا إليه هناك، ونقول إنما ذكر وإن كان وجيها من جهة، ف فالعقلاء ليس من حقهم أن يجعلوا الظهور حجة في حق الشارع. إذ ليس لأي إنسان سلطة على الآخرين في إثبات ما هو الحج عليه، ولكن العقلاء لشدة أنسهم بالتمسك بالظهور يغفلون ويطبقون سيرتهم تلك على المجال الشرعي، بالرغم من أن هذا ليس حقا لهم، ولكن الإنسان قد يغفل ويرتكب شيئا ليس حقا له. فمن المناسب للشارع حذرا من غفلة العقلاء الردع المسبق عن تسرية السيرة المذكورة إلى المجال الشرعي، ويكون سكوته كاشفا عن رضاه بتسريتها إلى ذلك. النكتة الأخيرة الخامسة مدر السادسة الرابعة 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 أي أربعة هي إن الظهور أحيانا يستحصل عليه من خلال إعمال بعض القرائن الذوقية كمناسبات الحكم والموضوع أو كتنقيح المناط، بمعنى إلغاء الخصوصية، وحينئذ قد يشكل ويقال إنه عندنا روايات تنهى عن إعمال الرأي في تفسير القرآن الكريم، بل وهكذا في تفسير كلمات أهل البيت، فإن إعمال الرأي لا يريده الشارع حتى في السنة، ولا نحتمل اختصاصه بالكتاب الكريم. وهذا أمر مسلم، ولكن في نفس الوقت نرى أن العقلاء والفقهاء يتمسكون بالظهور أحيانا ويستندون في إثبات الظهور إلى مناسبات الحكم والموضوع أو تنقيح المنام. ومثل هذا إن لم يكن مصداقا لإعمال الرأي جزما، فمن المحتمل أن يكون كذلك. أي يحتمل أن هذا مصداق لإعمال الرأي المنهي عنه. وما دمنا نحتمل ذلك فلا يمكن أن نستكشف آنذاك إمضاء الشارع للسيرة على العمل بالظهور بعرضها العريض، بل سوف يكون مقدار منها مردوعا. نحتمل الردع، نحتمل الردع عنه، ونقصد بذلك المقدار، ونقصد بذلك المقدار شنو؟ الظهورات المستندة إلى مناسبات الحكم الموضوع أو تنقيح المنام. وعليه فما هو المخلص من ذلك؟ ويمكن الجواب خنها قال على أنه لا تعملون ماذا بالرأي في تفسير القرآن أو هذا نهي موجود. تقول يكون ينهى قنها همات ويمكن الجواب لأن القرائن إذا كانت في الحدود المقبولة عرفا والتي يمليها العرف نفسه فلا يكون مثلها مصداقا للرأي والاستحسان اللذين نهيا عنهما. ونعم إذا فرض أن القرائن كانت غامضة ولا يرتضيها العرف فما ذكر يكون وجيها. وعليه يلزمنا دائما أن تكون قرائننا التي نتمسك بها لفهم النص والاستظهار منه عرفية، وإلا كانت مصداقا للتفسير بالرأي. هذا كله في النقطة الأولى. قلنا في أول ما دخلنا في البحث عن حجية الظهور الكلام يقع في نقاط. النقطة الأولى حجية الظهور في الجملة. النقطة الثانية، هذا عنوان جانبي خلي يصير، تفاصيل في حجية الظهور. هناك تفاصيل في مسألة حجية الظهور نذكر منها ما يلي. التفصيل الأول، إنه تارة يفترض حصول ظن على خلاف مؤدى الظهور، وفي مثله لا يكون الظهور حجة. وإنما يكون حجة إذا لم يفترض الظن بالخلاف. فالمتكلم قد يقول أكرم كل فقير ولكني أظن، قبل ولكني، وظاهر ذلك العموم، ولزوم إكرام حتى الفاسق والقاطع لرحمه، ولكني أظن، بأن المتكلم لا يريد السعة المذكورة فلا يكون الظهور حجة. فشرط حجية الظهور عدم الظن بالخلاف، وربما تشدد البعض أكثر وقال يلزم حصول الظن بالوفاق ولا يكفي مجرد عدم الظن بالخلاف، بل لا بد وأن تظن أن ظاهر كلامه مراد له. ورد الشيخ الأعظم قدس سره في الرسائل التفصيل المذكور بأن السيرة العقلائية منعقدة على العمل بالظهور بشكل مطلق من هذه الناحية. والشيخ النائيني قدس سره فصل في المسألة وقال إلى يوم السبت إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على